الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح في كتاب الصيام: باب الصوم في السفر والإفطار. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني، سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. باب إذا صام أياما من رمضان.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار. هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان أن المسافر مخير بين الصوم والإفطار، بين الصوم والإفطار، لأن الفطرة في السفر رخصة، رخصة من الله لعباده، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمسافر مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، لكن الفطر أفضل. الفطر في رمضان في السفر أفضل من الصيام، أفضل من الصيام، وهذا الصحيح من قولي أهل العلم، لأن الإنسان يعني يأخذ برخصة الله، يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى، فإلا إذا كان الصوم يشق عليه في السفر فإنه يكره له الصوم. إذا كان الصوم يشق عليه في السفر فإنه يكره له الصوم، ويتأكد عليه هنا الإفطار. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من البر الكامل أن يجمع الإنسان أن يصوم في رمضان في سفره، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه كان يفطر، يعني في أكثر أسفاره كان يفطر في السفر عليه الصلاة والسلام. فحديث ابن أبي أوفى: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. الجدح معناه تحريك السويق بعد أن يخلط بالماء كما ذكر العلماء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعد له الطعام وهم في سفر. فقال: يا رسول الله الشمس، يعني ما زالت الشمس موجودة لم تغرب. قال: انزل فاجدح لي. فقال: يا رسول الله الشمس، يعني لم تغرب الشمس. هذا فيه دليل على أنه يعني لا عبرة إلا يعني بالتيقن من غروب الشمس. بعض الناس لا يتأكد من غروب الشمس حال الإفطار، فيأكل أو يشرب فهذا فيه دليل على أن الإنسان لا بد أن يتأكد. ولذلك ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني إذا غربت الشمس رأيتم الليل أقبل منها هنا من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب فقد أفطر الصائم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في بعض أسفاره وكان مفطرا في بعض أسفاره وكان مفطرا في بعض أسفاره. ولذلك نقول أن الأفضل للمسلم في حال السفر أن يفطر، إلا إذا كان يشق عليه الصيام فيتأكد في حقه الفطر ويكره في حقه الصيام، لكنه مخير إذا سافر، مخير بين الصيام وبين الفطر، في إذا لم يعني يشق عليه الصيام فهو مخير، لكن الأفضل أن يأخذ برخصة الله، أن يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى، فيترخص برخصة الله، لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، فيحتسب في ذلك الأجر أنه يترخص برخصة الله ويأتي ما أحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الصحيح، مع أن بعض العلماء قالوا أن الصوم أفضل في حال السفر إذا لم يجد مشقة، فإذا وجد مشقة فالفطر أفضل، لكن يعني ما عليه أكثر أهل العلم أن الفطر في رمضان في حال السفر أفضل من الصوم، لأن الإنسان يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى، يأخذ برخصة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم صام في بعض أسفاره وأفطر حتى يبين للناس أن الصيام والفطر كلها جائزة في السفر، ولا يعني ينكر على المسافر ما يقوم به حال سفره سواء كان صائما أو مفطرا، فلا يعني ينكر على أحد في ذلك. نعم.
قال: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابنه شهاب عن عبيد بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن أبي يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.
هذه الأحاديث دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر، أفطر في السفر عندما رأى أن السفر يعني الصيام شق على أصحابه فأفطر حتى رحمة بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، فأفطر حتى لا يشق على الصحابة رضي الله عنهم، فأفطر، وهذا دليل على أنه لا كراهة في أن يفطر الإنسان في حال السفر، بل يتأكد الفطر حال المشقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا السفر في نهار رمضان لا كراهة فيه، لكن لا يسافر المسلم، لا يسافر حتى يفطر كما ذكر العلماء، هذا أمر لا يجوز. بعض الناس يسافر حتى يكون السفر سببا في الفطر، فهذا فيه تحايل فيأثم الإنسان بذلك، ولا يجوز له الفطر، ولا يجوز له الترخص برخص السفر كالمسح على الجوربين والخفين 3 أيام بلياليهن، لأن هذا السفر سفر فيه تحايل، لكن إذا اضطر إلى السفر فإنه يسافر ويفطر لا بأس بذلك إذا أراد، له الفطر كما ذكر العلماء استنباطا من بعض الأحاديث، ومنها هذين الحديثين اللذين ساقهما المصنف رحمه الله تعالى. كذلك ذكر العلماء أنه ينبغي أو يشترط حتى يترخص المسلم برخص السفر من الإفطار في نهار رمضان والمسح على الخفين والجوربين 3 أيام بلياليهن وكذا، أن يكون السفر مباحا، أن يكون السفر سفرا مباحا، يعني إذا سافر الإنسان سفرا محرما فلا تباح له الرخص من الفطر في نهار رمضان ومن المسح على الخفين ونحو ذلك ومن قصر الصلاة الرباعية، فلا بد يعني يشترط أن يكون السفر الذي تباح به الرخص أن يكون سفرا مباحا، أما إذا كان سفرا محرما فلا يترخص الإنسان، لأن رخص الله سبحانه وتعالى لا تستباح بالمعاصي، لذلك لا بد أن يكون السفر سفرا مباحا، أن يكون السفر سفرا مباحا، وهذا مما اشترطه أهل العلم رحمهم الله تعالى، فرخص الله سبحانه وتعالى لا تستباح بمعصيته جل وعلا. فالمهم أن هذين الحديثين من الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفره عندما شق أو رأى المشقة على أصحابه، ولذلك جاء في الحديث الذي ساقه المصنف أيضا في هذا الكتاب: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. وهذا فيه دليل على أن الصوم في السفر ليس من البر، ليس من البر الصوم في السفر، بل الإنسان يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى، يأخذ برخصة الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يعني يتفقه لهذه المسألة، وإذا أراد أن أو سافر فإنه يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى، يأخذ برخصة الله جل وعلا، فيحتسب الأجر في ذلك، ويكون ممن أخذ برخصة الله سبحانه وتعالى.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن حسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر.
نعم، هذا الحديث فيه دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ليس من البر الصوم في السفر، عندما رأى أن رجلا قد ظلل عليه في السفر، رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه لأنه سقط على الأرض مغشيا عليه من الظمأ بسبب الصيام، فقال: ما هذا؟ يعني ما سبب يعني هذا الأمر؟ فقالوا: صائم، يعني بسبب الصيام سقط على الأرض. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. فهذا استنباط سديد من المؤلف رحمه الله تعالى، كأن المؤلف يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا اشتد علي الحر شق علي الصيام فلا يصوم، بل يأخذ برخصة الله، كما ذكرنا أنه إذا شق على المسافر الصيام فإنه يتأكد في حقه أن يفطر حتى يأخذ برخصة الله ولا يشق على نفسه، لأن المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة شرعية، فإن مع العسر يسرى، والشريعة جاءت بالتيسير، جاءت بالتيسير. ولذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ برخصة الله ويحتسب الأجر في ذلك، خاصة إذا كان السفر الصيام يشق عليه في حال السفر، كمن يذهب إلى مكة لأخذ العمرة في نهار رمضان فله أن يفطر، له أن يفطر حتى لو بدون مشقة، لو يعني لم يتكبد المشقة، لكن لو حصل فيه مشقة بسبب الصيام فيتأكد في حقه أن يفطر، والحمد لله هذه رخصة من الله، رخصة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم، هذا أيضا فيه دليل على أنه كما ذكرنا قبل قليل أن المسلم لا ينكر على أحد في نهار رمضان في حال السفر سواء كان صائما أو مفطرا، يعني الصائم لا ينكر على المفطر في السفر والمفطر لا ينكر على الصائم. يعني بعض الناس يتشدد يقول لماذا تصوم وأنت مسافر، أو الصائم يقول للمفطر لماذا تفطر وأنت يعني لم تتكبد المشقة وليس عليك مشقة، الحمد لله أتيت بطائرة وفي فندق عند المكيف وهكذا، لا ينكر عليه. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لا يعب أحدهم أحدا، أو لا يعب بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. فيقول أنس بن مالك: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا فيه دلالة صريحة على أن الصحابة منهم من كان يصوم في حال السفر ومنهم من كان يفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل الصيام، الأصل الصيام، لكن إذا أراد أن يفطر الإنسان في حال السفر فله ذلك حتى لو لم يحصل هناك مشقة، لكن إذا حصلت مشقة وتضرر الإنسان بذلك فإنه يتأكد في حقه الفطر كما ذكرنا، حتى يأخذ برخصة الله وينجو بنفسه من الضرر. كذلك كما يعني يقاس على ذلك المريض الذي قد يعني يتسبب في زيادة المرض بسبب الصيام فإنه يتأكد في حقه أن يفطر، لأن الله جل وعلا يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لذلك لا نعيب على أحد سواء كان صائما أم مفطرا في السفر في نهار رمضان. نعم.
باب من أفطر في السفر ليراه الناس. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفانا، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد سام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
نعم، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صام في السفر، ذكر أنه قد أفطر عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام شق على بعض أصحابه فأفطر عليه الصلاة والسلام رحمة بهم وشفقة عليهم حتى يعني يفطروا، حتى يفطروا، كما جاء في بعض الروايات أنه أخذ قدحا من لبن فشربه والناس ينظرون إليه. ف فكل هذه تدل على أن الإنسان له يعني مخير بين الفطر وبين الصيام في السفر. لكن إذا كان هناك مشقة بسبب الصيام على المسافر فإنه يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته عليه الصلاة والسلام، فكان يعني لا يشق عليهم ويراعي ظروفهم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فالقدوة وولي الأمر ينبغي له أن يكون رحيما بأمته، رفيقا بهم، ينظر إلى مصالحهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلم بن الأكوع: نسختها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلة حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: فدية طعام مساكين. قال: هي منسوخة.
هذه الأحاديث والآية التي قبلها: وعلى الذين يطيقونه فدية، تدل على أن المسلم إذا كان يشق عليه الصيام بسبب المرض فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان الإنسان كبيرا في السن لا يستطيع الصيام أو يتضرر بسبب الصيام، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، يعني قال له الأطباء أن هذا المرض قد يطول، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان المرض مؤقتا فإنه يفطر ويصوم من أيام أخرى، يعني بعد انتهاء رمضان وقبل أن يدخل عليه رمضان الذي يليه. أما الذي يشق عليه كالكبير في السن والشيخ الكبير والمرأة العجوز وكذلك المريض مرضا شديدا لا يرجى برؤه ولا يرجى زواله، فإنه يطعم عليه الفدية، فدية طعام مسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الفدية، أن يطعم كل يوم مسكينا، أن كل يوم أفطره من رمضان مسكينا، أن يطعمه مقداره صاع، يعني كيلو نصف. هذا هو الذي دلت عليه السنة. والله عز وجل يقول: وأن تصوموا خير لكم، فالصيام أفضل من الفطر، إلا إذا كان يشق على المسلم فإنه يأخذ بما يتيسر له. ولذلك أول ما فرض الصيام كان على التخير بين أن يصوم أو يفطر ويطعم مكان ما أفطره أو عن كل يوم مسكينا. وهذا هو تفسير قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني من شاء صام من شاء أفطر، وإذا أفطر فدى بإطعام مسكين عن كل يوم. لكن الآية نسخت، قال الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم، يعني بيّن الله عز وجل ذلك. ولذلك يقول ابن عباس هي في الشيخ الكبير والشيخة، أو كما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب في بيان متى يقضي الصائم الذي أفطر أياما من رمضان، متى يقضيه؟ يقول ابن عباس لا بأس أن يفرق، يعني أو أن يفرق. أن يفرق ماذا؟ يعني أن يصوم ما عليه من القضاء في أيام متفرقة، لا بأس بذلك. يعني إنسان أفطر أو امرأة بسبب الحيض أو النفاس أو نحو ذلك، أو مريض أو مسافر وأفطر مثلا 6 أيام 5 أيام، فيجوز له أن يفرق هذه الأيام، يصوم يوم ثم يرتاح يومين أو 3 ثم يصوم يوم وهكذا، لا بأس بذلك. المهم أن ينتهي قبل دخول رمضان الذي يليه. يقول ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، وهذا فيه إطلاق، يعني أن الله عز وجل أطلق القضاء فعدة من أيام أخر، لم يحدد هل هي متتابعة أم متفرقة. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان، والمقصود بالعشر هنا عشر ذي الحجة، يعني لا يصوم عشر ذي الحجة حتى يصوم ما قضاه من رمضان. وهذا فيه نظر، لأن صيام يعني القضاء من رمضان المدة يعني طويلة، وحتى رمضان القادم، وأيام العشر من ذي الحجة تنقضي، أيام محددة هي العشر من ذي الحجة أو 9 أيام الأولى من شهر ذي الحجة، المقصود بها 9 أيام الأولى من ذي الحجة، لأن يوم العيد لا يصام، يحرم على المسلم أن يصومه. لكن هذا كما ذكر العلماء من باب التغليب. ويعني معنى كلام سعيد بن مسيب رحمه الله أنه لا بد أن يبدأ بالقضاء بالفرض، أنه لا يصوم العشر من ذي الحجة حتى يصوم رمضان، هذا احتمال. ومن العلماء أنه قال أنه يعني يحتمل أن كلام سعيد أنه لا يصوم العشر بنية القضاء، يعني لا يجمع بين القضاء وبين العشر أو النافلة. وهذا قول لبعض أهل العلم أنه لا يجوز الإنسان إذا كان عليه أيام رمضان أن يتنفل، بل يجب عليه أن يبدأ بالفرض، لأنهم قالوا إذا تنفل فإن صومه باطل غير صحيح. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان عليه قضاء من رمضان له أن يتنفل ولا بأس بذلك، لأن وقت الفرض موسع. حديث عائشة رضي الله عنها يدل على ذلك، أنها كانت تقضي رمضان، لا تقضي رمضان إلا في شعبان، لكن المسلم يحرص على أن يسارع في القضاء. بعض الناس يتساهل فيدخل عليه رمضان الذي يليه، خاصة بعض النساء، ثم يضيق عليه الوقت ولا يعني يتمكن من القضاء، خاصة النساء قد يأتيها الحيض في آخر أيام شعبان ثم لا تتمكن من القضاء. فيتنبه الإنسان لذلك ويحرص على أن يعني يقضي ما عليه حتى تبرأ ذمته، وقد يموت وعليه قضاء، فيسارع الإنسان، ينبغي له إن يسارع حتى أيضا يتمكن من صيام ست من شوال. لذلك عند قول لبعض العلماء أنه لا يصدق عليه هذا الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كأنما صام الدهر، إلا إذا صام أو صام ما القضاء الذي عليه ثم يكمل صيام ست من شوال. فلو أن إنسانا صام أو أفطر من رمضان يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل ثم أدركه شوال فإنه يصوم القضاء ثم يصوم الست من شوال، هكذا ذكر جمع من أهل العلم، حتى ينال هذا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان والذي عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان كاملا، صام جزءا من رمضان، لكن نقول من صام رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان يعني كاملا حتى الذي عليه قضاء يقضيه ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كأنه صام الدهر كله في رواية. لذلك يحرص المسلم على القضاء، لذلك يقول أهل العلم لا يجوز للمسلم أن يؤخر قضاء رمضان حتى يأتي رمضان آخر. والدليل حديث عائشة كان يكون عليها القضاء فلا أقضي حتى يعني إلا في شعبان، يعني قبل دخول رمضان. هذا في فائدة أن الإنسان ينبغي له أن يسابق في القضاء حتى تبرأ ذمته، حتى تبرأ ذمته. والمسلم مطلوب منه أن يقضي ما عليه من الصيام، لأن هذا الصيام واجب في ذمته، فينبغي له أن يعني يبادر بذلك حتى ينتهي من ما عليه من صيام رمضان، ولا يتساهل في ذلك، خاصة النساء. فيعني تردني أسئلة كثيرة من النساء، هل يجوز لي أن أصوم آخر يوم من رمضان قضاء؟ وهل يجوز؟ لماذا تنتظرين إلى آخر يوم من شعبان؟ أين أنت في شوال وذي القعدة وذي الحجة وذي المحرم والمحرم وصفر ورجب وغيرها من الشهور؟ لذلك لا بد أن يحرص المسلم ولا يتمادى في ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.